بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى كل من اقتفى أثره واتبع هداه. أما بعد، فنكمل ما ابتدأناه في ذكر ما جاء في كتاب النكاح، وبعد الترغيب في الزواج وبيان فضائله من وجوه عديدة، تطرق المؤلف رحمه الله إلى ذكر الترغيب في حسن معاشرة المرأة، ترغيب المرأة في حسن معاشرة الرجل، وهو ما يعرف بآداب حسن العشرة، آداب العشرة الزوجية. والكتب في ذكر آداب العشرة الزوجية كثيرة جدا، ومنطلقها كلها هو هذه الأحاديث التي أنصفنا إليها وشرحنا بعضها، أي كل ما يؤلف في تلك الكتب منطلقها ومنطلق علاجها وتثبيتها هو سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن قرأ هذه الأحاديث وشرحها وفهمها يمكنه أن يقول إنني قرأت كل الكتب التي تتحدث عن آداب العشرة. وثوابت العشرة من أهم الأمور التي أولاها الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام اهتماما، وخاصة في أيامنا هذه، حيث إن كثيرا من البيوت نراها هشة، ولولا الأولاد كما هو شعار بعضهم لكان الفراق. وبيوت المسلمين اليوم أكثرها قائم على مبدأ أخف الضررين، هكذا كثير من البيوت قائمة على أخف الضررين، ما من امرأة تتحدث إليها أو رجل تتحدث إليه إلا وتنصت إليه ويقول بيني وبينها أولاد لا أستطيع الفراق، فيعيش في جحيم ويتعيش في جحيم. لماذا؟ لأنك تراهم أو تراهما معا لم يقوما بإعطاء كل ذي حق حقه. فالعلاج سهل، العلاج سهل، وإذا أقام المسلم الشرع في حياته سهل عليه ضبط كل شيء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالإنسان عليه أن يحرص على اقتباس ما جاء في كتاب الله والسنة لإصلاح بيته أو لتثبيت أركانه. وهذه الآداب نحن سميناها بمفاتيح القلوب، بمفاتيح القلوب أي التي تكسب المودة والمحبة وتشد من أواصر هذه العلاقة والعشرة الزوجية. بدأنا بذكر مفاتيح قلوب الزوجة، أي كيف يمكن للرجل أن يوصل امرأته ليس فقط إلى أن تحبه ذلك الحب الفطري، إنما تحبه حتى تنصت إليه إذا تكلم، وتطيعه إذا أمر، ولا تعصيه إذا نهاها عن شيء أو زجر. هذا أهم شيء، لأن المرأة ميلها إلى زوجها فطري، لكن هل وصل بها الحب إلى تلك الدرجة التي تحبه من أجل في طاعة الله؟ لأن حتى الكافرة تحب زوجها الكافر، فذلك الحب ليس يغني عند الله شيئا، إنما المقصود الحب الذي لا يتعارض مع حب الله تبارك وتعالى. كيف له أن يمكنها من ذلك الحب إذا أمرها أن تأتمر، إذا نهاها أن تنزجر؟ أعظم تلك المفاتيح رأينا منها خمسة مفاتيح. أولى هذه المفاتيح هو الكرم والجود، ورأينا حكم الزوج البخيل الشحيح، فحكمه أنه آثم إذا ضيعها في الأمور الواجبة والإنفاق عليها الإنفاق الواجب، ولها أن تأخذ من ماله بالمعروف، وإن عجزت عن ذلك ترفع أمرها إلى السلطان. والمفتاح الثاني هو رعايتها حق الرعاية، والرعاية ليست فقط إطعامها وكسوتها، فذلك داخل في الإنفاق. المقصود بالرعاية هنا تأديبها وتعليمها، زد وحظها على التعلم، زد. وثالثا حظها على العبادات وخاصة النوافل، يحضها على النوافل يعني يراقبها على النوافل، لأنك إذا رقبت المرأة على النوافل فإنها لن تضيع الفرائض. مستحيل إنسان يصوم 6 أيام شوال وما يصومش رمضان، هذا مستحيل. إنسان يصلي الرواتب ما يصليش الظهر والعصر، صح ولا لا؟ هذا أمر مفطور عليه الإنسان إذا أتى بالنوافل، فذلك بعد أن يأتي بالفرائض. فإنسان ماذا يفعل؟ يكون ذكي، يحضها على النوافل، يحضها على الصيام النفل، على صلاة النفل وغير ذلك. فهذا مهم، تعليمها تأديبها وحضها على التعلم. زد ثالثا حضها على النوافل. والمفتاح الثالث هو أهم شيء على الإطلاق، هو حسن المعاملة وحسن الخلق مع الزوجة. فحسن المعاملة رأينا صورا كثيرة له، منها إفشاء السلام كلما دخلت أو كلما أردت أن تخرج، ولو تكرر دخولك في وقت قصير كرر السلام. وأيضا من صور حسن الخلق والمعاملة الحسنة الشكر على المعروف، أن تشكرها على ما تؤديه تجاهك من واجب، وقلنا لها الأذن ولك العين. وأيضا السؤال عن حالها، السؤال عن حالها، ورأينا في ذلك أن من صفات المرأة أنها تحب الزوج الذي يسأل عن حالها إن توجعت أو تألمت أو تعبت. ومنه حديث أم زرع عندما قالت إحداهن زوجي إذا أكل التف، إذا أكل يأكل كل شيء يعني ما يخلي ولا شيء، وإذا شرب اشتف يعني حتى يكمل القطرة الأخيرة، ولا يولج الكفة ليعلم البث، أي لا يضع يده على جسدي يسأل عن حالي. فهذا أمر معروف أنه من ثوابت المحبة. كذلك من حسن المعاملة والمعروف والعشرة بالمعروف، تريد أن تدعوها إلى السنة، صلي أمامها. الصلاة عند دخول البيت رأينا الأحاديث في ذلك، سمينا سنة دخول البيت أو تحية البيت، هذه تكفيه الشر، تكفيه السوء، تكفيه مدخل السوء، تدفع عنه مدخل السوء. وإذا أراد أن يخرج أيضا يصلي ركعتين. كذلك السهولة ولين الجانب، رأينا فيه قول أنس ما عشت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنوات ما قال لي للشيء فعلته لما فعلته، وما قال للشيء لم أفعله لما لم تفعله. سهولة ولين الجانب، تطاوع ولا تختلف. كذلك تخصيص وقت للمداعبة، تخصيص وقت للمداعبة يعني ساعة بالأسبوع، هذه تفرح به قلبها وتشرح به تشرح به صدرها. وكلمات الدلال أيضا، كما قال عليه الصلاة والسلام لعائشة يا عائشة، كان يدعوها ويرخم اسمها. معاونتها أحيانا، رأينا كيف كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون في شؤون أهله يخصف النعل ويكنس البيت. كذلك مراعاة حقها في الجماع، وهذا أمر أيضا ذكرنا خطورته وخطورة تركه. واجتناب السب والشتم، اجتناب السب والشتم والإهانة، هذه كلها حسن المعاملة. قد يقول قائل وما الحل إذا كانت عوجة، عوجة امرأة عوجة؟ فهنا ذكرنا المفتاح الرابع وهو الصبر عليها. كيف أصبر عليها؟ قلنا تذكر عوجها، أن الله خلق على هذه الصفة، مستحيل تصير مستقيمة في كل شؤونها، فيها نقص. فإذا أردت أن تتمتع بها على نقصها فذاك، وإلا فطلقها ولا تظلمها، سيكون بمعروف أو سرحون بمعروف. لكن أنت طلقتها وتتزوجت أخرى، هي نقصة أيضا، ما يصفى لك حتى واحد، عيش وحدك تموت وحدك، مفهوم؟ هذا الإنسان لما هوش قادر غير من الآن ما يتزوج أفضل له، أما أن يتزوج ويظلم فلا. كذلك يتذكر حسناتها، المرأة فيها حسنات خاصة الصالحة فيها حسنات عجيبة، إنسان إذا تذكرها تذيب كل تلك الصخور التي نبتت من جراء وحي الشيطان. وتذكر عيوبك، أطلنا في ذكر هذا، تذكر أنت عيوبك، ربما سلطها الله عليك في ذلك اليوم في تلك اللحظة، أبدت لسانها عليك لأجل عيب فيك كنت قد اقترفته، ذكرنا كلام ابن الجوزي في ذلك. والعفو والصف من شيم الصالحين والكريم، ولا يستقصي كما يقول الحسن البصري، الكريم لا يستقصي، لا يتتبع العيوب. شوف الإنسان الكريم لا يتتبع العيوب، ما يبداش يعني كما نقول احنا كل صغيرة وكبيرة يضع على اليد، تجوز عادي يضع يده على الأهم، الأهم الواجبات والمحرمات. وخامسا المفتاح الخامس، تذكر أهم شيء وهو أنها أسيرة لديك، أنها أسيرة لديك، ومأمورون نحن بالإحسان إلى الأسير وحسن معاملة الأسير. وفي ذلك حديث عمرو بن الأحوص رضي الله تعالى عنه، وهو حديث عظيم النفع جدا، لذلك توقفنا عنده ولم نكمله، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول في حجة الوداع بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا. شرحنا هذا الجزء، استوصوا أي أوصيكم بالنساء خيرا، واقبلوا وصيتي في النساء، اقبلوا وصيتي في النساء، فإنما هن عوان عندكم. العواني قلنا جمع عاني، والعاني هو الأسير، فك العاني أي فك الأسير، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وهو النشوز، نشوز أي خروج عن طاعة الزوج، فإن فعلنا أي إن نشزنا، والنشوز هو الارتفاع، فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هنا شرحنا طويلا معنى هذا الحديث، توقفنا هنا فيما أذكر، فبينا مراتب إصلاح المرأة عند النشوز. قلنا النشوز هو ترفع المرأة، كاين نشوز الرجل ونشوز المرأة، نشوز المرأة هو عصيانها وترفعها على زوجها، ونشوز الرجل هو بغضها، يبدي شيئا من البغض، تظهر عليه علامات، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليه، ما يصلح بينهما صلحا والصلح خير. فهنا رأينا المراتب، أولا الموعظة، فعظوهن، والموعظة هو أن يذكرها بحقه عليها، وبما أعده الله عز وجل للمطيعات القانتات، وبما أعده للناشزات. زد هذه الموعظة لم تجدي ولم تنفع، طبعا قلنا احنا ماشي مرة واحدة، مرة مرتين ثلاثة تعظ، شي قال وعظتها أهجر، لا، موعظة الأولى والثانية والثالثة لم تنفع الموعظة، فهنا تهجرها، وقلنا الهجر بحسب المصلحة، إما أن يكون داخل البيت يهجرها في الفراش، إما أن يكون داخل البيت يهجرها في غرفة أخرى، وإما أن يهجرها خارج البيت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان السبب شرعيا يقتضي ذلك، فهنا قلنا له أن يهجرها حتى تبدي الطاعة وترجع إلى رشدها وطاعة ربها. ما ينفع، ما نفع امرأة هكذا هجر زوجها ولم تكترث، قال فالله تعالى فاضربوهن ضربا غير مبرح. وشروط الضرب قلنا أربعة، شروط الضرب ذكرناها أربعة، أولا أن تصر على النشوز، واحدة نشزت بعدين تابت، من غداك تروح لها تضربها، علاش نشزت لي أمس، شحي تب مفهوم لا يليق، يحكمش على النشوز القادم، إذا تابت من نشوزها خلاص، أن تصر على نشوزها. ثانيا أن يضربها ضربا غير مبرح، والضرب غير المبرح قلنا هو الشديد الذي يكسر عظما أو يسيل دما، كما قال ابن عباس ضربها بالعود استعسيواك، هكذا ضربها هنا مثلا، أن يجتنب مواضع البطن، لا يضرب البطن، لا يضرب الرأس، لا يضرب الوجه، لا يضرب في محل مرتين، لا يضرب في محل واحد مرتين، لأن ذلك ربما يؤدي بها إلى كسر العظم أو إسالة دم أو غير ذلك. المهم يضربها. وبعض النساء الحرة التي لم يعتد زوجه على ضربها، والله لو فعل رميت عليها منديلا لجرحت كبرياءها ولا بكت. ما المرأة التي اعتادت الضرب، كل صغيرة وكبيرة الضرب خلاص، يعني هذه شوف رشاش ما ينفع معها، لماذا؟ لأن خلاص يعني اعتادت هذا الأمر، إلا أن يترك مدة توبة يصلح نفسه، يصلح نفسه، ثم إذا فعل مثل هذا الأمر ربما يجدي معها. أيضا أن لا يكون أمام الملأ، أمام أولادها، أمام بناتها، أمام أهلها، أو أمام أهل خاصة، لا يجوز له ذلك، فإن هذا مخالف. أن يتبع الترتيب المذكور، لا يبادر إلى الضرب وهو قد ترك ما ذكره الله عز وجل من قبل. فإذا رأى مثل هذه الأشياء قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم هنا بالقرآن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ما معنى هذا الكلام؟ أي إن أطعنكم، أي إن رجعنا عن النشوز وأبدت التوبة وطلبت العفو، كثير من النساء ولله الحمد يطلبن العفو. فإياك إياك إذا طلبت العفو أن تصر على هجرها وأن تصر على ضربها، لا، طلبت العفو فإن الله عز وجل عفو يحب العفو، عفو يحب العفو. فكما أن الله عز وجل أمرنا أن نتعبده ونعبده بماذا؟ باتصاف بتلك الصفات التي اتصف بها، صفات الكمال، فينبغي أن نتصف بهذه الصفة في هذا المقام، إن الله عفو يحب العفو. قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: فإن راجعنا طاعتكم عند ذلك، رجعت، وفئنا، الفيء هو الرجوع، وفئنا إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقا إلى أذاهن، أي إياك أن تؤذيها بعد أن تابت، ولا تلتمسوا سبيلا إلى ما يحل لكم من أبدانهن وأموالهن بالعلل، أي ما تجدش علة لكي تصل إلى بدنها تضربها أو مالها، يقصد المال نفقة، لأن الناشز لك ألا تنفق عليه، لكن إنسان لا يصر على ذلك وقد تابت هو عاصي. قال: طبعا المرأة قد تبدو يبدو بغضه، خلاص تابت تعمل وسحق، يدعوها إلى الفراش تأتي، أتت تطبخ له، تطبخ له، تغسل ثيابه، تخدمه، خلاص يقولك لا أنا أعلم منها أنها لا تزال تبغضني، يعني إيش دخلك، هذا أمر ليس لك، مفهوم؟ هذا أمر ليس لك. هنا على جلد الآية: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما تكلفهاش ما لا تطيق، ما تقولهاش أنا أرى أنك لا تحبينني، هذا أمر ليس بيدها. لذلك شو الطبري رحمه الله يقول: ولا يقول لها وهي له مطيعة خادمة إنك لست تحبينني أو أنت مبغضة لي، فيضربها على ذلك أو يؤذيها. قال الله تعالى للرجال: فإن أطعنكم، أي على بغضهن، طائعتك صحبة مبغضة لك، فلا تجنوا عليهن ولا تكلفونهن، ولا تكلفوهن محبتكم، فهم لا تكلفوهن محبتكم، فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن على ذلك. لاحظ كلام الله واضح، يعني هي مأمورة كما الرجل، الرجل الذي يبغض زوجته في القلب لكنه تراه ينفق عليها، يعاشرها، خلاص تحبستم، ما تجيش تقوله بالسيف يبدو عليك بغضي، هذا أمر ليس بيدي لا أملكه، طبعا لا يظهر، يقول لاش نعم لا لا، قال يحسن المدارات، الأمر اللي في القلب في القلب، الأمر اللي بالقلب بالقلب، يدع الإنسان بالقلب. قال سفيان الثوري رحمه الله، وهذا ذكره ابن الجوزي في تفسيره، في تفسير هذا الآية، قال: لا تكلفها الحب فإن قلبها ليس بيدها، خلاص قلبها ليس بيدها، فاسأل الله عز وجل أن يصلح أمرها. ولذلك ننبه الزوجة على أمور، الزوج أقصد الرجل، ننبهه على أمور مهمة، عليه أن يجتهد في بذل وتعاطي أسباب المحبة، ما يخضعش للأمر الواقع كما يقال، يعني اكتشف أن زوجته لم تعد تحبه كما كانت عليه من قبل أو تبدي بغضا، فيباشر أسباب المحبة، يحرص على الإصلاح، منها التحبب والتودد كما رأينا في حسن العشرة، التحبب والتودد، لأن العين باش بالتعلم والصبر بالتصبر والحلم بالتحلم، إذن الحب بالتحبب، يمكنك أن تصل إلى قلبها عن طريق التحبب، يعني بحسن المعاملة، وأنا لا أظن إنسان يحسن معاملة أحد إلا ويقع أسيرا في يده، حبيت لك تحسن المعاملة من سلام ودلال وغير ذلك والشكر على المعروف، بإذن الله سيذوب الصخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتحرى الخير يعطه، ومن يتوقى الشر يوقه، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. منها إذا شوف تحبب، ثانيا الهدية، فالهدية من أعظم ما يفتح القلوب، فيها يكسب المحبة، ومنه الحديث المعروف الذي رواه أبو يعلى بسند صحيح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، تهادوا تحابوا، فكان واحد كره فهذه لا يكره، أهدلوا أهدلوا بإذن الله تعالى تلج إلى قلبه، هدية مهمة حتى مع الوالدين، كثير من الناس يشكون إلينا أمر أوليائهم فأقول تهديله يهدي بإذن الله تعالى يأسره خاصة الآباء. ومنها ثالثا شوف تحبب ثاني الهدية، ثالثا إفشاء السلام. نحن نثق في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي رواه مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنون حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذا نثق فيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي يمتثل هذا الأمر وهو معتقد فائدته سيعطيه الله عز وجل ما يأمل، ما يأمل تصدق الله يصدق. مثل القرآن مثلا، القرآن لا ينفع الإنسان الذي لا يثق فيه أثناء الرقية، إنسان يديرها محاولة قال سمعت بلي الناس يترقين الرقية، لا لازم تديرها وأنت متيقن بإذن الله لن تكتمل قراءتك لهذه الآية إلا وتشفى، هذا ينفع. كذلك هذا تفعل هذا الحديث السلام عليكم وأنت تنوي تقربا إلى الله بأن تصل إلى كسب قلبها. ولله در الشاعر الذي قال قد يمكث الناس دهرا ليس بينهم ود فيزرعه السلام واللطف، قد يمكث الناس دهرا مدة ليس بينهم ود فيزرعه السلام واللطف. فهذا بمثابة المطر، سمى لك السلام واللطف بمثابة المطر. ثم قال صلى الله عليه وسلم نكمل الحديث إن لكم على نسائكم حقا، إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر حق الزوج على زوجته، ما هو؟ قال فحقكم عليهن، حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون، بمعنى أي لا تجعل المرأة أحدا يدخل بيت الزوج من غير إذنه، سواء من الرجال من محارمها، سواء من أقاربها، سواء من النساء. رجل قال لامرأة لا أرى فلانة عندك، فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يذكر هذا الأمر مما يدل على، ومثال فقط أعطى مثال، وإلا كان قاد الرسول صلى الله عليه وسلم حقكم عليهن الطاعة، لكن حب يعطي أمثلة. افهم الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيك مثال في نظر الناس تافه، في نظر المرأة ربما تثور تطالب بحق قلت لماذا يمنعني من فلانة ألا تأتيني، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها شوف حقهم عليكن معاشر النساء أن لا توطئن فرشهم من يكرهون، هذا معنى لا يدخل أحد ممن يكره الزوج بيته إلا بإذنه. لذلك قال النووي رحمه الله تعالى المختار أن المعنى أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو واحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، فالنهي يتناول جميع ذلك. طبعا هو ليس له أن يقطع رحمها، ليس له أن يقطع رحمها، أردت أن تصل رحمك اذهبي، هو حرام عليه يقطع الرحم، هذا في صفة الإفساد في الأرض. لكن رجل هكذا ركب رأسه، أحيانا إنسان يركب رأسه، ليس لها أن تأذن له في دخول البيت. قال أنت تعلم لما الله عز وجل راحي هذا البيت، يقوم البيت على هذا الأساس لئلا تفسد العلاقة بين الزوجين، لا نصلح بين، ليس لأجل صلة الرحم في البيت نقطع صلة بين الزوجين، لا أردت أن تصل رحمك فلتذهبي إليهم. وللمرأة حق الذهاب إلى صلة الرحم كوالديها وأخيها وأختها إذا منعها زوجها من ذلك، لكن المرأة الذكية هي التي تخضع هذه النصوص للواقع. الواقع إن كانت متيقنة من أن الله سيفتح عليها إن طلقها زوجها فتفعل، لكن المرأة الضعيفة التي إن طلقها زوجها عادت إلى أكثر مما هي عليه، ربما تروح لدارهم تعيش عندهم تقطعهم قاع تقول كل يوم دواس معهم، ها طلقتي زوجك من أجل صلة رحم، ها هي الرحم التي طلقتي من أجلها، لازم تكوني دائرة في بالك أن هذا الرحم التي تقطع تصلينها حساب على حساب زوجك، تبقي دائما معهم على خير، مشي تقطعين زوجك ثم تقطعين الرحم تخسرين ذاك وهؤلاء، مفهوم؟ فالمرأة الذكية التي تحسن إخضاع الشرع للواقع، تحسن على الأقل تصلهم بوسائل أخرى أو لا تجعله يعلم بذلك، مهم تعلم المرأة كيف تطبق الشرع في الواقع المر هذا. ثم أكد رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك المعنى بقوله ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. قال العلماء هذا بمعنى الأول، شرح قوله عليه الصلاة والسلام باستفهام الحديث، كي قال إن لكم على نسائكم حقا، وشو الحق؟ أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون. شو معنى هذا الكلام؟ أي لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. الجزء اللي بعده يشرح لك الجزء الذي قبله، إذا ما أتاش بمعنى جديد، إنما هو كما قال في تحفة الأحوذي هذا كالتفسير لما قبله، هذا كالتفسير لما قبله. حب الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم المرأة، يعطيها رسالة إفهامي، إياك، أعطاها مثال هي المقصود الطاعة، إياك أن تدخلي أحدا من أهلك أو أهله أو من غيرهم دون إذنه، لا بد من إذن الزوج في دخول بيته. ثم ذكر حق النساء على الرجال فقال ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، وهذا قد سبق بيانه بتفصيل، قد سبق أن بينا ذلك بتفصيل الإحسان والكرم والجود والإنفاق عليها بما أوجبه الله سبحانه وتعالى. هنا تنتهي الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله في حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوجة على زوجها، وسميناها نحن ماذا؟ مفاتيح قلب الزوجة، الكرم والجود، تأديبها وتعليمها، ثالثا حسن الخلق والمعاملة، الصبر عليها، وتذكر أنها أسيرة لديك. وهناك أمور نريد أن نزيدها في هذا المجلس، هناك أمور لم يذكرها رحمه الله نذكرها باختصار. المفتاح الخامس أن يتصنع لها كما تتصنع له، أن يتصنع لها أي يتجمل لها بالثياب أو غير ذلك كما يحبه، وأن تتصنع له، مفهوم هذا. فبعض الرجال يظنون أن مسألة التزين والتصنع خاص بمن؟ بالنساء فقط، وهذا في الحقيقة جور وغلط، وهذا جور وشطط وهذا غلط. فحتى الرجال مأمورون بأن يتصنعوا لأزواجهم، صحيح أن الجمال للمرأة، الجمال للمرأة مش معناته نرجع روحي المسواج يعني خلاص ادخل لها أقدر. لا، الجمال للمرأة يعني الجمال الزائد، لكن الرجل لا نجعله يعني يضع أدوات التجميل، لكن على الأقل يحسن اللباس زد، وينظف نفسه زد، ويطيب نفسه. ليس معنى أن الجمال للمرأة أن تترك نفسك كأنك خرجت من مستنقع وبرائحة تزكم الأنوف وتذهب عنك وتبعد عنك الألوف، والله قد قال وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ما الواجب على المرأة؟ أن تتزين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني كما أن الله أشار إلى المرأة بوجوب التطيب والتزين وغيره، الرجل كذلك ينبغي له أن يحرص على هذا الأمر، هذا الأمر مهم جدا، وسنأتي على ذكر بعض صوره. ولهن، احفظ هذا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، عليهن الزينة والتصنع، عليك أنت أيضا الزينة والتصنع. كيف فسر ابن عباس هذه الآية؟ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي، لأن الله يقول وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يستدل بهذه الآية على أن المرأة مطالب بذلك. وروى مسلم عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة، شوف الأمور الحياء فيها مذموم لأن هذا دين، سألت عائشة رضي الله تعالى عنها كان بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول شيء يبدأ به؟ قالت بالسواك، يدخل البيت والسواك في فمه، افهم أول شيء يبدأ به الزوج وتقبيل امرأته. فتصور لو أنه قبل امرأته وفيه رائحة المستنقع اللي كان فيه، مشكلة ولا لا؟ مشكلة. فالمسلم طبعا هذا أحيانا، وإذا وجدت أخاك كان أمراض حلقية، أمراض حلقية هن في الحنجرة مثلا، ما يجوش تقول حنجرة، بزاف يقولوا حنجرة، وش لازم تقول حنجرة على وزن طنجرة، فهم باش تحفظها مليح، كل ما تحب تقول حنجرة قول طنجرة، مفهوم؟ مش عامل لها تروح المستشفى تروح عندي طنجرة، نوم مشكلة عندي مرض في هذا الحنجرة. كاين أمراض حلقية بالحنجرة وغيرها تصيب الرجل، ونحن حياء لا نستطيع أن نقول لأخينا لصاحبنا قال عندك مرض رائحة تخرج من فيه، هو مرض لغالب كاين مرض مهما يغسل 10 دقائق ربع ساعة يعاود تلك الرائحة. فالمسلم وش عليه النصح لأخيه التداوي، الحمد لله كان وسائل تداوي، وسائل بالأعشاب وغيرها، وتنبهه تقول له يا أخي شوف أنت خاصة إذا كان متزوجا، ومو بالضرورة يكون متزوجا ويأتي مع إخوانه يجلسون إليه ربما يتأذى الناس من تلك الرائحة التي تخرج من فمه، عليك النصح، إياك أن تخون صديقك، نبهه. هذا يقول لك واقع يعني مشي أمر، يعني هذا واقع نعيشه، كاين مشاكل تصلنا لا تصلكم، فبعض المشاكل تحدث بسبب هذا الأمر، والله بسبب هذا الأمر. تلك اللحظة تاع اللقاء، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم مش قال إذا أراد كان أحدكم في سفر وأراد أن يأتي أهله يطرقهم له وش يدير؟ يبعث إليهم، لازم يبعث إليهم طب صبي صغير أو يتصل قال أنا قادم الساعة الفلانية، ما يأتيش فجأة، قالت لتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، مرأة ماهيش ماشطة شعرها ولا عندها شعر لم تحلقه لابد تنزع ذلك، لأن أول لقاء ربما يراها على تلك الصورة ربما يلقى في قلبه بغضها، هذا أمر يحدث، مشاكل كثيرة تحدث من هذه الأمور التي يراها الناس سهلة. ومرة ذكرتكم من النصائح الغالية التي حفظناها، شوف الوالدة رحمها الله تنصح بأمور عجيبة منذ الصغر، ما كنت نعرف أصلا شو معنى هذا الزواج صغيرة، ستقول لي شوف إياك أن ترى زوجتك، أن تجد زوجتك هنا وسخ إياك، أو في ثيابك الداخلية، هذا الثياب الداخلية، هذا التريك وهذا الثياب الداخلية معروف، إياك أن تجد فيها وسخ، اغسل كل يوم، هذا صغيرك لما تفهمه إن شاء الله صح، شوف لما تكبر تأثر فيك النصائح تولي لك سجية، تراجع حاج أمر عادي ديره، تغير نفسك تغير لباسك لا تتركه يظهر فيه هذاك الأثر، صحيح ناس تغسل الزوجة لكن عندما تغسل ترى شو هذا الإنسان هذا الفوم، هذا واقع له شو واقع، صحيح ستغسل ثيابك، ستغسل ثيابك نعم، هي التي ستنظر إلى ثيابك خاصة الداخلية، لابد على الأقل أغسل أنت قبل بعدين حطها، نصيحة يعني هذه نصائح قلت لك ما تقراش في كتاب، تديها من الواقع، تديها من الواقع الذي نعيشه، هذه نصائح مهمة مهمة جدا، رائحة تلقي البغضة في قلب الزوجة. فالإنسان قبل ما يدخل البيت سواك، سواك تاع اليوم هذا سواك، سواك اللي فيه رائحة طيبة، سواك الذي الأصلي يعني فيه رائحة طيبة، يحسن بمجرد أن يدخل ابدأ بالسواك، قال العلماء لأنه كان رسول الله عليه الصلاة والسلام فيه إشارة إلى أنه كان إذا دخل بيته قبل نساءه، قبل نساءه، ولحرص المسلم على ذلك. وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي، وقال يحيى بن عبد الرحمن الحنظلي أتيت محمد بن الحنفية، الحنفية امرأة، محمد بن الحنفية هذا علي بن أبي طالب، فخرج إلي في ملحفة حمراء، ملحفة حمراء بمثل الرداء جيد، ولحيته تقطر من الغالية، الغالية اسم لنوع رفيع من الطيب، نوع رفيع من الطيب، فقلت ما هذا يعني ركون إلى الدنيا، قال إن هذه الملحفة ألقيتها من أجل امرأتي ودهنت نفسي بالطيب، وإنهن يشتهين منا ما نشتهيه منهن، يشتهين منا ما نشتهيه منهن، أي كما نحن نشتهي من المرأة أن تكون ذات ثوب طيب وذات طيب جيد، فكذلك هن يشتهين ذلك. وفي بعض آثار من قبلنا قالوا قديما اغسلوا ثيابكم، شفت قلت لكم اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم واستاكوا وتزينوا وتنظفوا فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فتفحشت نساؤهم. تفحشت أي وقعنا في الزنا والعياذ بالله. طبعا ليحرص الزوج كثيرا على سنن الفطرة، هذا هو أمر دين، سنن الفطرة. والفطرة كينسبها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال سنن الشريعة، سنن الفطرة. كأن المرأة لو ولد وتركته وحده ما علمته ولا شيء يديرها، واش معناتها الفطرة؟ يديرها بلا ما تعلمه. للأسف عندما الفطرة تلك لا تشبع بالشرع أو تنسى، الفطرة تنسى. سنن الفطرة. هاو الصيف مثلا، شوف الصيف يكشف لك عن أمور، ها الصيف يكشف لك عن أمور. مثلا في البحر كثير من الناس إخوة ما شاء الله يتسبون بالك ما شاء الله، يعني يحبوا الدين يحبوا الالتزام، صح تظهر بعض الأمور، ينزع ثيابه في البحر فيظهر أنه مخالف سنن الفطرة، ترى شعرا تحت إبطيه وغير ذلك. لا ينبغي هذا، ما ينبغي. الإنسان يحرص على سنن الفطرة، مهمة جدا. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة. ما رأيك لو أخبرتك الآن في تفسير قوله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، تعرف شوف فسر ابن عباس كما في سنن النسائي الكبرى قال هن سنن الفطرة، ربي ابتلاه بكلمات، الكلمات هنا الأوامر، أمره بأشياء فأحسنهن فأتمهن جاء بها كاملة. هاي سنن الفطرة، عشر من الفطرة. قص الشارب، لا تدع هذا الشارب يشرب معك، بدله خليقته، هو شارب تخلي ما تخليش يشرب، مفهوم؟ شارب قصه، وهذا يصير بيض معليش ما يهمش شي بالضرورة تخليه، مهم ما ينزلش على الشارب تخليش يشرب، قتله بالعطش، مفهوم؟ قص الشارب وإعفاء اللحية من الفطرة. حتى عائشة رضي الله عنها زينة الرجل في لحيته، لحيته مهمة جدا. قال وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء بالأنف، استنشاق الماء، لأنه هناك أحيانا الإنسان لا ينبغي تظهر عليه مثل آثار الوسخ، هذا الشعر الذي في الأنف، هذا الشعر ربي داره هنا مصفات كما يقولون هنا فيلتر، فيلتر مصفات يصفي لك هذا الهواء الذي يصفيه لك، فترى يعلق بهذا الشعر الوسخ وغير ذلك. أنت الحمد لله بخمس مرات أقل شيء، خمس مرات في اليوم تتوضأ تستنشق، طهر دائما نفسك. فالمسلم استنشاق الماء وقص الأظفار قل من الأظافر وغسل البراجم، البراجم قولان لأهل العلم فيها، منهم من قال البراجم هي ما بين الأصابع، ما بين الأصابع هذو براجم، منهم من قال ها شو حكى هذا التجاعيد التي تجدها في الأصبع، ها هذا فسروه بالبراجم، ومنهم أكثرهم قالوا ما بين الأصابع. لماذا؟ هنا يتراكم الوسخ، اسمها المعاطف، كان المعاطف انتعنا الإبط هنا مع المرفق معطف، هنا تحت ما بين الركبة والرجل كذلك معطف، هنا يتراكم الوسخ، هذا الإنسان يتعاهده في الغسل مثلا، يتعاهده يحرص على نزع الوسخ منه. ونتف الإبط، نتف الإبط نتف أفضل من الحلق إلا إذا كان يؤذيك النتف فتحلق، لكن النتف أفضل. لماذا النتف أفضل؟ لا ينبت الشعر بسرعة، إذا نتفت لا ينبت الشعر بسرعة، أما لو حلقت ينبت بسرعة معروف. وحلق العانة، العانة هو ما يحيط بالذكر، الشعر الذي يحيط بالذكر كله تنزعه. وانتقاص الماء لاستنجاء، انتقاص الماء. طبعا هي تسعة، قال الراوي ونسيت العاشرة، قال العلماء كالقاضي عياض والنووي لعله الختان، لعله الختان. لذلك ذكر في أحاديث أخرى، ذكر في حديث النسائي في الكبرى أنه الختان. إذن من ذلك، إذن سنن الفطرة السواك، من ذلك أيضا لبس الجيد، التنظيف مهم جدا، التنظيف زد واستعمال الطيب، الطيب والأفضل تنويعه، الأفضل يكون عندك نوعان ثلاثة. وإيش نخدم مع الطيب؟ إيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال حبب إليه من دنياكم طيب والنساء وجعلت قرة عين في الصلاة، الطيب. فتنوع، دير حاجة أياما أياما ثم تنوع. لماذا؟ الأمر إذا تعاهدته مللته، قوم إذا تعاهدته مللته زد. قلت هذا الشيء مهم، ومن قلنا هذا أمر نافع جدا، لذلك عظمه رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي سردته الآن، حبب إليه من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وروى أبو داود بسند صحيح عن أنس بن مالك قال رضي الله تعالى عنه: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم سكة، سكة، والسكة نوع رفيع من الطيب. احنا نعرف بلي الرسول صلى الله عليه وسلم زاهد، ما بيش قاعد الدنيا هذه تاعكم، هذه حبب إليه من دنيا الطيب، طيب لا بسكة، نوع رفيع من الطيب. كانت للنبي سكة يتطيب منها، نوع عزيز من الطيب. إذا شو الدنيا قاع خلاها حبب إليه من دنيا الطيب والنساء. ولخطورة الطيب حرم الله عز وجل على المرأة أن تخرج بالطيب وسماها زانية. تكلمنا هذا على الأمر في مسألة اللمس الأجنبية، وتكلمنا استطرادا علميا كيف أثبت العلم الحديث أن ذلك يؤثر في الخلايا أو الهرمونات تاع الرجل، الرائحة تاع الأنف، سماع حتى الأذن عندما تسمع شعر فيه غزل أو تتأثر النفس. اكتشفوا أن ذلك يحدث انقلابا في بدن الرجل والمرأة، هذا أمر يثير الشهوات، فالإنسان يستغله في الحلال. ومن المفاتيح، من المفاتيح المفتاح السادس، تحفظ معي المفاتيح، دبر راسك دير كرتك لي وعلق قاعد الأشياء الستة هذا حتى الآن نزيد لكم إن شاء الله. المفتاح السادس هو الأمانة وحفظ الأسرار. الأمانة وحفظ الأسرار، حفظ الأسرار مرتبتان. أولها واجب، المرتبة الأولى واجبة، وتركها إفشاء السر في هذه الحالة محرم بل كبيرة من الكبائر. المرتبة الأولى التي سنذكرها وهي ذكر أسرار الجماع، ما يأتي الرجل والمرأة من المعاشرة الزوجية. وفي هذا حديثان يدلان على التحريم. الحديث الأول ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، يفضي كناية عن الجماع، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها، هذا من الجاهلية. وفي رواية أخرى لمسلم قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره. إذن جعله من شر الناس يوم القيامة، زده من أعظم الأمانة هذا الأمر، تحفظ الأمان. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني رواه الإمام أحمد بسند صحيح كما في آداب الزفاف عن أسماء بنت يزيد أنها، هذه أسماء بنت يزيد ما شاء الله جريئة ولم يمنعها الحياء من التحدث بهذا الأمر، تقول: كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام والرجال قعود والنساء قعود، يعني رجال من جهة والنساء من جهة، كانوا يستمعون ربما الموعظة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ولهن: لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها، يعني هو يسأل كي منكم من يفعل هذا. فأرم القوم، شماذا أرم؟ كلهم سكتوا. قال: فقلت والله، إي والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون، حرقت، إنهن ليقلن وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون. شوف واحدة فاسق وفاسقة أمام الناس، هكذا قال لك في الجرم وفي العيب، هذا أمر مذموم. ومن المحرم أيضا أن يصف الرجل، بعض الرجال يصف جمال امرأته للناس، وهذا أيضا محرم، لأنه تحدثنا عن الوصف، قلنا الوصف محرم أن يصف الرجل المرأة أو حتى المرأة المرأة الفاسقة، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنزع خمارها أمامها. مرأة فاسقة، مرأة فاسقة تعاشر الرجال ولقيت مرأة لا تنزع خمارها أمامها. لماذا؟ هذه المرأة ستخالط الرجال وتصفهم، تصفها لهم هنا، وبذلك يحدث الافتتان بها وتفتح على نفسها باب شر، باب شر والعياذ بالله. هذه المرتبة الأولى محرمة. المرتبة الثانية هي أن يذكر أخطاءها وعيوبها وسوء فعالها، إنسان ليس بمعصوم وربما استرسل فيجعله ديدنا، يجلس مع أخيه في الله أكبر يحدث فيها وفيها وفيها كما شأن كثير من الرجال، وهذا لا يليق بالزوج الصالح العاقل. الرجل العاقل لا يفعل هذا، لا يذكر أسرار بيته. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فلباس لا استرها، استرها تسترك بإذن الله تعالى. فعزم رجل يوما على تطليق امرأته، رجل عزم على تطليق امرأته، الناس سمعت به فذهبوا إليه فقالوا بلغنا أنك عزمت على تطليق امرأتك، ما في أي شيء، لماذا؟ فقال زي ما طلقها، العاقل لا يذكر عيوب زوجته، العاقل لا يذكر عيوب زوجته. فلما طلقها ومضى زمن سئل في ذلك لماذا طلقتها، قال مالي ولمرأة غيري، لماذا أتحدث عن امرأة غيري الآن، وهي بنت فلان أو زوجة فلان فلماذا أتحدث عنها. في كلا الحالتين إنسان لا يتحدث عن عيوب المرأة، يترك هذا الأمر لله عز وجل. الشاهد أن العاقل لا يذكر عيوب زوجته بسوء ولا يذكرها بسوء، فإن له طرقا يؤدبها بها، له طرقا يؤدبها بها، فإن كان ولابد فاعلا فليذكر الأمر لأهلها ولا يذكرها لأهلها. احنا اليوم خاصة في أيامنا هذه، ولو كانت المرأة صالحة لا يفيها ترى النقيصة من أهل الزوج، لا يعني معروف كما في المثل الشعبي الشامي، لا تتفق العروس والكنة، إذا اتفقت العروس والكنة، ولا لا تتفق العروس والكنة حتى يدخل إبليس الجنة. الكنة هي العجوزة، ما تفهمش العروس والكنة حتى يدخل إبليس الجنة. إبليس يدخل الجنة مستحيل، إذا يستحيل تفهم الجنة. هذا فات شونس يا لطيف، يعني لا ما كاش أمل، الحمد لله كان ما شاء الله. لكن إذا هذه لو كانت صالحة، ولو كانت صالحة فيه ذيك الغيرة، وخاصة البيت الذي فيه بنات، لو كانت العجوز شوي ربما مع الأيام، لكن إذا كانوا البنات أخواتات يعني مشكلة، تحدث مشاكل ولا ريب. ولو كانت صالحة، ولو كانت صالحة إلا من رحم الله، قليل جدا. فتجي أروح فيها وفيها هنا خلاص، راك أعطيك لهم الفرصة التي ينتظروها ينتظرونها. لا تذكر عيوبها لأهلك أبدا، دائما امدحها أمامه واذكر محاسنها، وهي تثني عليكم وتذكركم بخير، اشتري هذه أعطيها لقاء، هي أعرف كيف تكسب قلوبها. أنت الآن تذكر عيوبها لمن؟ لأهلك، فقد أهلكت. إن كان ولابد لأهلها، قال رأيت أمرا حاولت إصلاحه ما استطعت، تذهب إلى ولي أمرها وتحدث بالأمر لعله يعينك عليها. المفتاح السابع، إكرام أهل الزوجة. إكرام أهل الزوجة هذا من أهم الأمور في جميع العصور، وخاصة في أيامنا هذه وفي هذا الزمن. إكرام أهل الزوجة مهم جدا من أول اللحظة، من أول لحظة، من أول يوم ابدأ ابني هذا الجدار الذي بينك وبينهم، جدار عظيم اسمه الاحترام والتوقير. تريد أن يحترموك، عش معهم همومهم، عش معهم مشاكلهم، قاسمهم أوجاعهم وأكرمهم أحيانا، وهذا فيه فوائد عديدة لا تحصى. والذي يفعل هذا، كثير من الإخوة يحكون يقول كيف يعامل أهل زوجته، تسمع أشياء تسر، أشياء تسر. من فوائد أن ذلك يسر المرأة نفسها، من منكم لا يرضى أن تحسن المرأة معاملة أهله؟ قلنا نفرح. فكذلك المرأة تحب أن يحسن زوجها معاملة أهلها، أمر مهم جدا. إذن فهذا تحسن إليها. ثانيا من الفوائد فيه مراعاة حق المصاهرة التي جعلها الله عز وجل من أسباب تشريع الزواج، اللي كان معنا في الدروس الأولى قلنا هذا مقصد مقاربة بين الأسرتين. أنت الآن بديت وهربت لهم، هلا قارب، يعني هذا أمر مهم أن تشيد أركان هذين البيتين وهذين الأسرتين. كذلك أن في ذلك كسبا لهم، فيعينوه على نوائب الدهر، أو حدث لك مشكل غدا تجدهم بإذن الله تبارك وتعالى من أحسن الناس نصحا ومن أكثرهم إعانة، فإنسان يحرص على كسب هؤلاء. كذلك لو حدث بينه وبين زوجته خصام أو شقاق لوجد أهلها ممن يعينه عليها، لا يعينونها عليه. فهم كثير من الناس لا يقف أهلها أمامه، لماذا؟ ما أحسن عشرتهم وكان دائما ربما يمنعها منهم، لا يجعل تصل رحمها، أو ربما ما سمعوا مشاكلهم وهمومهم. هذا مهم مهم جدا. المفتاح الثامن وهو مفتاح غريب، هذا لازم تحطه وحده، هذا البرتغالي حطه بجيبه حطه وحده، هذا مفتاح غريب أذكره لأهميته، وهو تذكر ما يكون لي جيبه مستعب. تذكر واش؟ تذكر موتها. اتذكر موتها، سيأتي اليوم الذي ستفارقك فيه شئت أم أبيت، خاصة إذا فارقتك وأنت شاب مثلا، أو فارقتك وأنت في أمس الحاجة إليها. المقصود من هذا الأمر، هذا المفتاح، هو ترقيق قلوب بعض الأزواج، ترقيق قلوب بعض الأزواج، وإيقاظ عواطفهم تجاه أزواجهم. لا بد من أن يتعاطف الرجل مع زوجته. هذه المرأة هي التي اختارها الله عز وجل لأن تكون رفيقة دربه في هذه الحياة، فإذا به ويسير معه، فإذا به تذهب عنه وتتركه. فما على الرجل إلا أن يتذكر ذلك اليوم الذي لا يدري متى يأذن الله عز وجل فيطير هذا البلبل، إن شئت أن تسميه، يطير من القفص. فبعدما كان يملأ الدار تغريدا، وبعدما كان يعزف في البيت لحنا ونشيدا، الآن ذهب. تدخل البيت لا تجد فيه تلك المرأة التي عاشرتها وعشت معها عندئذ. والله من الآن تذكر، تندم على كل كلمة قلتها، تندم على كل يد رفعتها، تندم على كل أمر مشين فعلته معها. فمن الآن إذن. قديما كان طبعا الإنسان الذي يحب يسقم نفسه يتخيل نفسه مات، أو يتخيل الإنسان صاحبه مات. فمثلا من مثال أول، كان بعض السلف عنده جنان كما نقول احنا، أرض يحفر فيها ويدخل ويضع مثلا لوحة غطاء، فيصرخ بأعلى صوته ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يخرج خلاص يتذكر، يقول بالإخلاص كأنه القيامة. فالإنسان من الآن يحسن ويتذكر أن هذا الشريك وهذا الرفيق سيأتي اليوم الذي يرحل عنه ويتركه. قديما عدنا إلى بعض مظاهر الجاهلية في كثير من الأمور، من بين هذا من مظاهر الجاهلية أن العرب، بعض العرب كانوا لا يرون من الرجولة رثاء النساء. العرب بكري، اليوم أنا حابين يولوا لها يعني رجولة في غير محلها. يعني بعض العرب كانوا يرون رثاء المرأة إذا ماتت من العيوب، من عيوب الرجل، بل حتى زيارة قبرها من العيب، أن تزور قبر زوجتك قديما عند العرب. أصحاب العواطف النبيلة والمشاعر الحساسة، الناس العباد خلتهم مش عباد، أصحاب العواطف النبيلة والمشاعر الحساسة أدركوا أن ذلك خطأ، واستطاعوا أن يفلتوا من هذا الخناق الذي ضرب عليهم، خاصة بماذا؟ عندما رأوا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وأحسنهم كسر هذا الجدار، فهنا تشجع الشعراء وبدأوا يبكون نساءهم ويذكرونهم في أشعارهم من قبل ولش أبدا. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. شفت؟ يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صديقات خديجة، يوزع على صديقات خديجة رضي الله عنها. قالت فربما قلت له، خلاص ما احتملت، كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، مش مكان غير هي، فيقول إنها كانت وكانت 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 وكان لي منها ولد، والولد يذكر محاسنها يزيد يشعل فيها النار، كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد. وفي رواية المسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، صعب هذا عند عائشة يذبح، أرسلوا بها إلى صديقات خديجة. قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة، فقال إني قد رزقت حبها. في رواية الإمام أحمد عنها أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، هذا خلق قصائد. فغرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها، إيش حال تذكرها، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. عائشة فقال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء، لم يخرج منكن الأولاد، أخرج منها. فهنا بهذا الأحاديث انتشرت، تحرر بعض الشعراء من تلك العقدة وصاروا يبكون نساءهم في أشعارهم، ومن أشهر هؤلاء جرير بن عطية، هذا من شعراء بني أمية. جرير بن عطية أول شعراء مرتبة في صدر الإسلام، يعني أحسن شعراء على الإطلاق. لما توفيت زوجته بكاها في قصيدة رقيقة جدا، قصيدة جيدة، ويدلك كلامه على ما كان عليه العرب من قبل. شوش يقول؟ لولا الحياء لهاجني استعبار، أي لبكيت أمام الناس، لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار، واللهت قلبي إذ علتني حسرة، وذو التمائم من بنيك صغار، صلى الملائكة الذين تخير، والطيبون عليك والأبرار، لا يلبث القرناء أن يتفرقوا، ليل يكر عليهم ونهار. رائع كلام هذا. سكينة بنت الحسين رضي الله عنها، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لقيت الفرزدق وسألت من أشعر الناس، فقال أنا، فقالت كذبت، أشعر الناس من قال لولا الحياء لهاجني استعبار، ولزرت قبرك والحبيب يزار. أثر في هذا في الصالحين بأبيات رائعة. وأنشد الطغراء قائلا، اسمع هذه الأبيات أيضا، إن ساغ بعدك، ساغ بمعنى جاز، الماء العذب يسوغ، إن ساغ بعدك لي ماء على ظمأ فلا تجرعت غير الصاب والصبر، يعني لو كان نشرب بعدك ماء نشرب الصاب والصبر، هذا نبات مر طعم، نشرب غير هذا. وإن نظرت من الدنيا إلى حسن مذغبت عني فلا متعت بالنظر، صحبتني والشباب الغض ثم مضى، كما مضيت فما في العيش من وطري، سبقتماني ولو خيرت بعدكما لكنت أول لحاق على الأثر. هذا المفتاح، الشيء الذي يلين قلبك، تذكر أن هذا المخلوق الذي الآن ستذهب إليه سيأتي اليوم الذي يفارقك، فأحسن الآن صحبته على الأمور على ضوء الأمور التي ذكرناها في المفاتيح كلها. إذن بهذا نكون قد انتهينا من ذكر وشرح الشطر الأول من تبويب المؤلف رحمه الله تعالى، لأنه قال في تبويبه الترغيب أو ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، والمرأة بحق زوجها وطاعته، وترهيبها من إسخاطه ومخالفته. احنا ما شرحنا إلا الشطر الأول، ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها، فذكرنا هذه الأمور الثمانية لعل الله عز وجل ييسر فتح القلب الذي أغلق أو يوشك أن يغلق، ومن كان قلب زوجتي مفتوحا له فإنه سيوطد أركان هذه الأبواب فتظل مشرعة له. هذه أمور مهمة ويتمس حياة كثير من المسلمين في أيامنا هذه. وبدأ بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى يذكر ما على الزوجة من واجبات تجاه زوجها، وهو ما يمكننا أيضا أن نسميه مفاتيح قلب الزوج. فهناك نساء كثيرات يشكين أزواجهن، يشكين بغض أزواجهن لهن، يشكين عدم إنفاق أزواجهن عليهم، يشكين سوء معاملة الأزواج لهن، فهذا يعالج أيضا بانطلاقا من المرأة نفسها، هي المعالج. كما أن الزوج إذا شكى سوء حال زوجته يعالج الأمر بنفسه، أن يصلح من نفسه بهذه الأمور، يبقى المقابل لابد المرأة أيضا أن تبذل أعمالا وتظهر تصرفات مهمة جدا أوصاها الله بها، وخاصة كثرت الأحاديث في ذلك، وسنأتي إن شاء الله تعالى على شرحها. والمفتاح الذي سنبدأ إن شاء الله بشرحه في المجلس القابل ليس اليوم لأنه يطول، هو طاعة الزوج بالمعروف، طاعة الزوج في المعروف، وكيف يمكننا أن نذكر المرأة بوجوب هذا الأمر زد وبالثواب. لأن كثير من النساء يعرفنا هذا، يقول لك نحن نعلم لكن ما هو الشيء الذي يجعلني أثبت عليه، أمران: الترغيب والترهيب، الترغيب بالثواب والترهيب بالعقاب. فإذا تذكرت المرأة أنها تفعل هذا الأمر لوجه الله، لا تفعله لسواد عين زوجها ولا لي أو طمعا في مال أو طمعا في جاه، تفعله من أجل الله، فسيهون ذلك عليها كثيرا. وفي هذا أحاديث كثيرة أيضا تبين مدى اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، لكن نرجئه لضيق الوقت وحان وقت الصلاة، نرجئه في مجلسنا القابل يوم الأربعاء. اكتفي بهذا، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تبقى الدروس على ما هي عليه: السبت، الأحد، الأربعاء، لأن يوم الثلاثاء حتى تنتهي الدورة العلمية عندئذ ربما نستأنف مجلس الثلاثاء، لا أدري، ربما لا ندري، بحسب الموضوع. مهم الأصل أنه تبقى الدروس السبت الأحد والاثنين والأربعاء، الدروس العامة تبقى يوم الثلاثاء بحسب القوة، لأنه الدورة العلمية بالثلاثاء لنا درساني نجي نشوف فيكم، يعني ظلمة أفضل تبعدوني. السلام عليكم ورحمة الله.